فأنا المعذب سيدي قد تعنتني الجروح.
هذه إذاعة طهران والساعة فيها 10 صباحا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم أيها الإخوة والأخوات ونقدم لكم نشرة الأنباء، هذه عناوينها. عراقجي يقول إن مفاوضات فيينا معقدة للغاية وقد بلغنا القضايا الرئيسة فيما يخص الخلافات. خطيب المسجد الأقصى يدعو إلى عدم الاستسلام لسياسة الاحتلال لإبعاد المسلمين عن القدس. صنعاء تطالب الأمم المتحدة بالإفراج عن سفن الوقود المحتجزة وعدم تجاهل النداءات الإنسانية. أهلا بكم إلى التفاصيل، يقرأها على حضراتكم فؤاد العاشوري. أعرب مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية في إيران عباس عراقشي عن توقعه بأن تعود الوفود المشاركة في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي بفيينا إلى بلدانها لغرض التشاور، لافتا إلى أنه لم يتم بعد اتخاذ القرار في هذا الخصوص. ووصف عراقشي المفاوضات بأنها معقدة للغاية وقد بلغنا القضايا الرئيسة فيما يخص الخلافات، مضيفا أننا حققنا تقدما جيدا وانتهجنا مسارا جديدا خلال الجولة الأخيرة من المفاوضات. وأضاف رئيس الوفد الإيراني المفاوض: نحن سنواصل العمل خلال اليومين أو الأيام الثلاثة القادمة، لكنه استبعد أن تنتهي المفاوضات في الجولة الحالية. قال ممثل إيران لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب أبادي إن مساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي وجه رسالة إلى مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي. وأضاف غريب أبادي في تصريح للصحفيين أنه تمت الإشارة في هذه الرسالة التي تعد ردا على التقرير الأخير لمدير عام الوكالة إلى المحادثات الهاتفية بين الطرفين حول مصير التفاهم الفني المشترك الذي انتهى موعده في 24 أيار مايو الماضي. وأوضح غريب أبادي أن طهران ترحب باستعداد الوكالة للتعاطي الفاعل والمركز مع إيران بهدف حل وتسوية عدد من القضايا المشتركة. مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية 13 في إيران، تتواصل الحملات الانتخابية للمرشحين التي انطلقت بتسجيلات تلفزيونية وإذاعية لعرض برامجهم الانتاجية وأهمها الإصلاحات الاقتصادية. المزيد من التفاصيل نستمع إليه في سياق هذا التقرير.
مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية 13 في إيران، تتواصل الحملات الانتخابية للمرشحين والتي انطلقت بتسجيلات تلفزيونية وإذاعية لعرض برامجهم الانتخابية. وخلالها أكد المرشح محسن رضائي أن حكومته ستكون حكومة تنفيذية وحكومة التغيير والعمل، ووعد بإخراج الدبلوماسية الإيرانية من الحبر على الورق إلى خطوات عملية في الساحة.
لدى حكومة التحول والعمل خطط مختلفة من الدبلوماسية إلى منازل الشعب. سنخرج الدبلوماسية من الحبر على الورق إلى خطط عملية، لأن حكومتنا ستنفذ ما تقول.
في جانب آخر، قال المرشح أمير حسين قاضي زاده هاشمي: لا تنظروا لرئيس الجمهورية كشخص واحد، بل انظروا إليه كفريق عمل مشترك أخصائي في جميع المجالات.
لدينا برامج في المجالات المختلفة تم البحث عليها كثيرا. كما لدينا برامج لتعزيز العملة الوطنية وسيظهر أثرها على الشعب في العام الأول.
من جهته أشار المرشح سعيد جليلي إلى أن الهيكل التنفيذي للحكومة بحاجة إلى إصلاح جاد.
يجب على الحكومة المستقبلية أن تفعل شيئا جدا لتحسين الأوضاع، ونعلم أن البلاد تتوفر فيها شروط تمكنها من أن تحقق قفزة في السنوات الأربع المقبلة، ومن أجل هذه القفزة يجب إصلاح آلية عمل الحكومة.
بدوره شدد المرشح إبراهيم رئيسي على أنه سيعمل وفقا لخطة زمنية محددة حال فوزه في الانتخابات.
إن ظروف البلاد ستشهد تغييرا بإذن الله. إن بعض الشرائح تشعر بالانزعاج من المشاكل القائمة، وإن بالإمكان عمل الكثير رغم أن الطريق تكتنفه صعوبات، لكننا ندرك أن بالإمكان معالجة المشاكل.
المرشح محسن مهر علي زادة هو الآخر شدد على أنه ومن خلال تقليص التدخل الحكومي في الاقتصاد يتحقق اقتصاد تنافسي.
عندما يسود اقتصاد تنافسي ينمو الإنتاج ويتم التحكم في التضخم ويتم منع تقلبات أسعار السلع الأساسية.
إلى ذلك أشار المرشح عبد الناصر همتي إلى أنه من خلال التعامل الجاد والعقلانية الصحيحة وكفاءة الحكومة يمكننا حل المشاكل الاقتصادية والمعيشية. بدوره شدد المرشح علي رضا زاكاني على أن الاستقرار الاقتصادي يمكن تحقيقه من خلال إيجاد قفزة في الإنتاج، وذلك بالاهتمام بالتوظيف والقضاء على التضخم. برامج كثيرة يقدمها المرشحون في هذه الأيام، لكن الأهم من تقديمها عند الناخب الإيراني هو العمل بها لتصب في خدمة الشعب والبلاد.
دعا خطيب المسجد الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية العليا الشيخ عكرمة صبري المقدسين إلى عدم الاستسلام للإبعادات وسياسة الاحتلال الصهيونية وبطشه الممنهج الهادف لإبعاد المسلمين عن القدس والمسجد الأقصى. وقال الشيخ صبري إن زيادة نسبة الاقتحامات من قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين للمسجد الأقصى بعد معركة سيف القدس تأتي للتغطية على هزيمتهم في مواجهة غزة والانتقام من المقدسيين، مضيفا أن الاحتلال يمارس انتهاكات أخرى بحق المقدسيين تتمثل في زيادة عمليات الإبعاد عن المسجد الأقصى. أعلنت حركة حماس الفلسطينية أنها وافقت على المشاركة في حوار وطني فلسطيني مع حركة فتح بدعوة من مصر، مشيرة إلى أنه سيتم إجراؤه في القاهرة. هذا وبدأ سفير الإمارات لدى الكيان الصهيوني محمد الخاج عمله في الكيان الصهيوني بعدما باركه رئيس مجلس حكماء التوراة الحاخام المتطرف رابي شالوم كوهن. للمزيد من التفاصيل إليكم هذا التقرير.
بهذه الكلمات بدأ سفير الإمارات لدى الكيان الإسرائيلي محمد آل خاجة عمله في الكيان الإسرائيلي بعدما باركه رئيس مجلس حكماء التوراة الحاخام المتطرف رابي شالوم كوهن. مباركة من أعتى حاخامات الكيان الإسرائيلي للسفير الإماراتي ضمن مسيرة التطبيع كسر من خلالها السفير كل المحرمات الدينية والسياسية في وقت ما زال قطاع غزة يلملم أشلاء شهدائه من الأطفال والنساء ويضمد جراح مصابيه ويرفع أنقاض ما دمره العدوان الإسرائيلي الأخير بمباركة الحاخام شالوم كوهن.
هنا لاخذ منكم مباركة.
خارجية الكيان الإسرائيلي أشارت إلى أن الحديث بين السفير الإماراتي ورئيس حكماء التوراة دار عن الاتفاقات التطبيعية، كما تبادلا الهدايا الرمزية في مشهد يؤشر إلى مراحل خطيرة غير مسبوقة في المنطقة من العلاقات الإماراتية الإسرائيلية.
نحن أصرين دعلو شاما عربي مشهد هما شرطين شاما.
وكانت الإمارات هنأت الكيان الإسرائيلي بذكرى استقلاله المزعوم، بينما كانت عظام أطفال غزة وشيوخها ونسائها تطحن تحت الركام بفعل صواريخ الحقد الإسرائيلية. الاستدارة الإماراتية الكاملة لإرضاء الكيان الإسرائيلي لم تقف عند هذا الحد، بل إن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد سارع لدعم اقتصاد الكيان في ظل خسائره جراء عدوانه مع قطاع غزة نتيجة الرد الصاروخي للمقاومة. معلومات كشفها موقع إمارات ليكس نقل نقلا عن حساب بدون ظل الذي يديره ضابط في الأمن الإماراتي، كشف أن بن زايد وجه رؤساء البنوك الوطنية في الإمارات بشراء الأسهم الإسرائيلية، وأوضح الحساب أن عمليات الشراء تتم عن طريق بنك لأوم الإسرائيلي الذي أبرم قبل أشهر اتفاقية شراكة مع بنوك إماراتية، إلا أن الأخطر الذي كشفه الموقع أن طائرات F-16 إماراتية شاركت بقصف غزة انطلاقا من قاعدة عسكرية يونانية.
طالبت شركة النفط اليمنية الأمم المتحدة بالإفراج عن سفن الوقود المحتجزة وعدم تجاهل القوانين والنداءات الإنسانية والعودة إلى اتفاقية قانون البحار الذي يجرم القرصنة على سفن الوقود والدواء. واستنكرت الشركة خلال وقفة احتجاجية لموظفيها أمام مكتب الأمم المتحدة بصنعاء أعمال القرصنة البحرية لتحالف العدوان الأمريكي السعودي على سفن الوقود والانتهاكات المستمرة للقوانين الدولية والإنسانية، وندد بيان صادر عن الوقفة بالصمت الأممي المعيب تجاه جرائم تحالف العدوان بحق أبناء اليمن، محملا الأمم المتحدة ودول تحالف العدوان بقيادة أمريكا مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع وزيادة معاناة الشعب اليمني. قال مستشار الرئاسة اليمنية وعضو الفريق المفاوض من صنعاء السيد عبد الملك الحجري إن المجاهد اليمني كالعادة كسر هيبة وغرور الجيش السعودي ومرغه في التراب، مشيرا إلى أن المقاتل اليمني جسد صمودا أسطوريا للشعب اليمني. للمزيد حول العملية التي مرغت أنف الجيش السعودي بالتراب نستمع إلى هذه المقابلة مع مستشار الرئاسة اليمنية السيد عبد الملك الحجري.
كالعادة كسر هيبة وغرور الجيش العدو السعودي ومرغه بين التراب المقاتل اليمني، بالفعل جسد هذا الصمود الأسطوري للشعب اليمني، وهذه المشاهد وهذه الإنجازات التي حققها بواسل جيشنا ورجالنا الشعبية في محور جيزان كما في بقية محاور مواجهة العدوان ومرتزقة العدوان هي انتصارات عسكرية خارقة للعادة، ملاحم أسطورية تجسد بالفعل مدى العقيدة القتالية الإيمانية التي يحملها هؤلاء المجاهدين الأبطال الذين يدافعون ويذودون عن قضية سامية، قضية إيمانية ووطنية كبيرة. بالطبع أن نظرة المجتمع الدولي الداعم لنظام العدو السعودي بدأت تتغير، وأثبتت 7 سنوات من العدوان السعودي على الشعب اليمني مدى هشاشة الجيش العدو السعودي. والآن العدو السعودي مثلما عانى في السابق ضربات اقتصادية وضربات سياسية، اليوم يتلقى ضربات عسكرية وصفعات عسكرية تؤكد بالفعل أن النظام السياسي في صنعاء وفي مقدمة القوى الوطنية وحركة أنصار الله بالفعل ماضية في خياراتها واستكمال تحقيق أهداف ثورة 21 سبتمبر، وأنه مهما استمر العدوان الاقتصادي والعسكري والسياسي التي تفرضه النظام العدو السعودي ومن ورائه الأمريكان والصاينة، إلا أنها لن تستطيع أن تقف عجلة هذه الثورة التي تمضي قدما في سبيل استكمال معركة التحرر الوطني واستكمال تحرير بقية الأراضي المحتلة من قبل مرتزقة العدوان السعودي، وأيضا التوغل في إطار أراضي العدو السعودي لإرغام نظام العدو السعودي للعودة مجددا إلى المسار السياسي التفاوضي. وحتما هذه التغييرات في موازين القوى العسكرية ستفرض نفسها في أي مسار سياسي تفاوضي قادم، وتلك اللغة والعجرفة التي كان يستخدمها نظام العدو السعودي سواء ولي عهده أو بعض أركان النظام بدأت تتغير بالفعل، وبدأوا يستوعبوا مدى صلابة هذا النظام.
في الختام أيها الإخوة والأخوات نذكركم بالعناوين. عراقشي يقول إن مفاوضات فيينا معقدة للغاية وقد بلغنا القضايا الرئيسية فيما يخص الخلافات. خطيب المسجد الأقصى يدعو إلى عدم الاستسلام لسياسة الاحتلال لإبعاد المسلمين عن القدس. صنعاء تطالب الأمم المتحدة بالإفراج عن سفن الوقود المحتجزة وعدم تجاهل النداءات الإنسانية. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم نشرة الأنباء. شكرا لحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح جميل كجمال أرواحكم، صباحكم سعادة وابتسامة دائمة، صباح الأمل والتفاؤل، صباح الخير. أحبتي أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة الصباحية، نتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا. فضاءات أدبية تقدم إليكم عند 10:18، ومن ثم تستمعون إلى وقفات مع شعر الثورة الإسلامية عند 10:38، وعند 11:00 تماما وعلى مدى 10 دقائق نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير. البرنامج المباشر المنتدى الإذاعي يقدم إليكم عند 11:12 وعلى مدى 48 دقيقة وعند 12:00 تماما وعلى مدى 10 دقائق. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدموا إليكم نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير. إعادة لبرنامج إيران اليوم المشهد السياسي تقدم إليكم عند 12:10 وعلى مدى 28 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم من هدي المنبر الحسيني عند 12:38، وبعد ذلك ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 12:57، مستقبلين بها أذان الظهر الذي يرفع على مسامعكم عند 1:02. نهج الحياة تستمعون إليه عند 1:09، ومن ثم نقدم إليكم المرأة في الإسلام عند 1:25. مكارم الأخلاق تستمعون إليه عند 1:34، ومن ثم نقدم إليكم نور وبلاغة عند 1:49 مع أطيب وأجمل المنى والتحايا. إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخيرات في هذا الفضاء الأدبي الآخر الذي نلتقي بين رحابه لنناقش قضية أخرى من قضايا الأدب الإسلامي وتفاعلاتها على الساحة الأدبية العالمية، هذه الساحة التي تعج بالكثير من التيارات والمذاهب والظواهر الفكرية التي انعكست على الأدب سلبا وإيجابا. كونوا معنا أيها الإخوة والأخوات، مشكورين. مستمعين الأطائب، يستند منهج النقد الأدبي الإسلامي إلى قاعدة شرعية وتاريخية تكتسب مقوماتها من القرآن الكريم ومبادئ الدين الإسلامي، فضلا عن الأحاديث والروايات في توصياتها وإرشاداتها بهذا الصدد، حيث يستفيد الناقد الإسلامي المعاصر من هذه المصادر في تحديد معالم منهجه النقدي. وقد تحققت هذه الإفادة المنهجية من القرآن والحديث منذ بداية المنهج الإسلامي الحديث في الأدب والنقد لدى سيد قطب في كتابه في التاريخ فكرة ومنهاج، ثم لدى محمد قطب في كتابه منهج الفن الإسلامي ومن تابعه من النقاد الإسلاميين بوسائل مختلفة، كما في محاولة القاص والروائي الإسلامي نجيب الكيلاني تأسيس فهمه للرمز في الأدب على نظرات في الرمز القرآني وكشف بعض سماته. ومع ذلك فإن بعض النقاد الإسلاميين المعاصرين كانوا قد نبهوا إلى خطر اتخاذ القرآن الكريم والأحاديث النبوية والروايات الشريفة نماذج للأدب الإسلامي، ورأوا في ذلك محظورا سقط فيه كثير من الأدباء الإسلاميين، فانتهى بهم النظر إلى القرآن والحديث بوصفهما نصوصا أدبية، في حين ينبغي أن تكون الدراسة الأدبية في حدود مراعاة الوضع الأصلي المقدس لكليهما، بحيث لا نحكم أيا منهما بالمقاييس الأدبية ذات الوضع البشري، وإنما تحكم هذه المقاييس بهما بالقدر الممكن. ويبادرنا في هذا الخصوص التساؤل التالي: هل هناك نقد إسلامي حقا؟ ونحن نقول نعم، هنالك بالتأكيد نقد إسلامي، بل منهج للنقد الإسلامي، وقد بدأ هذا النقد شأن الأدب الإسلامي مع نزول القرآن الكريم وانطلاق دعوة التوحيد. وإن ما في القرآن الكريم من آيات كثيرة تتعلق بالشعر والشعراء والكلمة ومسؤوليتها وأنواعها هي البذرة الأولى الأدب والنقد الإسلاميين. ثم كانت أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وروايات الأئمة المعصومين عليهم السلام ومواقفهم الكثيرة من الشعر والشعراء وأصحاب القول وأرباب البيان هي البذرة الثانية للمنهج الأدبي الإسلامي. وهكذا فإن جذور هذا النقد جذور قديمة، وقد ترك لنا التراث الأدبي العربي في عصوره المختلفة ما يصلح أن يتأسس منه هذا النقد. وقد لا تكون صورة هذا النقد قديمة وحديثة، قد تبلورت بعد على شكل نظرية متكاملة العناصر والأطراف، ولكنه موجود وهو يحتاج إلى هذا التأسيس المنهجي لأن مادته حاضرة واضحة. وقد يلتقي النقد الأدبي الإسلامي مع نظريات نقدية غربية أو شرقية في نواح كثيرة، ولكنه ليس واحدا منها. وقد يلتقي النقد الإسلامي مع النقد التاريخي، ولكنه ليس نقدا تاريخيا محضا، وربما يلتقي مع النقد الاجتماعي أو النفسي أو الألسني أو نقد التفكيك والتلقي أو غيرها في جوانب كثيرة أو قليلة، ولكنه ليس أيا من هذه المناهج ولا منتميا إليها. والتقاؤه مع هذه المناهج لا يعني أنه نقد تلفيقي أو توقيفي، فلو كان الأمر كذلك لكان كل منهج أو مذهب أدبي أو فكري يلتقي مع غيره في ملامح وسمات متشابهة هو كذلك، لأننا لا نعدم أن نجد في كل مذهب أو اتجاه أو عقيدة ملامح أو أوجه شبه مع مذاهب ومناهج سبقتها. أحييكم من جديد أحبتنا الأفاضل، وأنتم تتابعون برنامج فضاءات أدبية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حول ملامح النقد الأدبي الإسلامي وجذوره وخلفياته، وهل يمكننا حقا أن نصنفه بأنه منهج مستقل له أصوله ومبادئه الخاصة، ندعوكم للاستماع إلى الحوار التالي.
تحايانا القلبية مستمعينا الأفاضل لكم وللدكتور محمد جواد كوديني دكتوراه في اللغة العربية وأدابها والأستاذ الجامعي من طهران. الدكتور، لكل نقد له ملامح وجذور وخلفيات، برأيك ما هي ملامح النقد الأدبي الإسلامي وجذوره وخلفياته، وهل يمكننا أن نصفه بأنه منهج مستقل أسوة بمناهج النقد الأدبية الأخرى؟
نعم، في البداية أحييكم وأحيي جميع المستمعين الأعزاء، وأقول لكم أن النقد الأدبي اصطلاحا فن للتقويم وتقييم يعني الأعمال الفنية والأدبية وتحليل هذه النصوص على أساس علمي. حينما نطالع تاريخ الأدب العربي والإسلامي نرى أن هناك أساليب ومناهج في تقييم الأعمال الأدبية بما فيها الشعر والخطابة منذ القديم. كانت هناك دلائل التي تؤيد أنه كانت توجد قواعد وأصول لتقييم الشعر الذي كان في الحقيقة ديوان العرب خاصة في العصر الجاهلي. هناك معيار ومقياس وهو الذوق العربي الفطري البسيط لتقييم الشعر، وكانوا أحيانا يطلقون في ذلك العصر على شاعر ما مثلا هو أفضل الشعراء أو فلان مثلا أشعر الشعراء أو ما شابه. بعد ظهور الإسلام تغير الوضع وأصبح القرآن الكريم مصدرا رئيسيا في الدين الحنيف، وأثر خاصة بلاغة القرآن الكريم ومراتب إعجاز الذكر الحكيم تأثيرا بالغا وكبيرا على جميع شؤون الحياة البشرية آنذاك بما فيها الحياة الأدبية، واغتر مستوى الشعر نتيجة تأثره بثقافة الإسلام. هناك تغيير جذري في مفاهيم الأدب، وأصبحت هذه المفاهيم متأثرة جدا من تعاليم الدين الحنيف وخاصة القرآن الكريم كمصدر رئيسي للإسلام. إن القرآن أراد أن يكون الموقف الجمالي خاضعا للموقف والفكر الديني بقوله تعالى سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. يعني إن الله سبحانه وتعالى يستثني الشعراء الذين يتصفون بميزات الإيمان والعمل الصالح والذكر، يعني الميزات الدينية والإيمانية.
جميل.
هناك شعراء كبار الذين تأثروا بهدي الإسلام في ومبادئ هذا الدين الحنيف.
نعم، يعني إذا أنا أفهم دكتور من كلامك أنه بعد ظهور الإسلام وتأثر الشعراء وخاصة الشعراء المتدينين بالأدب الإسلامي أصبحت له جذور عميقة وخلفيات وحدود أخلاقية إيمانية دينية. إذا أصبح الأدب الإسلامي أدب خاص بحد ذاته.
نعم طبعا طبعا حقيقة. وطبعا في خلال العصور الماضية تطور أدب من العصر الجاهلي إلى العصر الإسلامي إلى العصر الأموي والعباسي إلى يومنا هذا. طبعا بعد ظهور الإسلام وبعد بزوغ يعني شمس الإسلام هناك شعراء كبار الذين تأثروا بهذا الدين الحنيف ويعني الدعوة إلى التوحيد، يعني تغيير جذري، هناك تغيير جذري في مفاهيم الأدب. أهمهم الحسان بن ثابت الأنصاري وهو معروف بشعر النبي: إن الشعر في الحقيقة مرآة لحياة الإنسان ويعكس آمال ومشاعر البشر. وفي العصرين الأموي والعباس نرى هناك استمر مسار تقدم الأدب وتقييم النصوص الأدبية وخاصة في العصر العباسي، فأصبح البلاط قبلة للشعراء وميدانا لتنافس الأدباء.
جميل جميل، نعم أحسنتم. يعني إذن أصبح الأدب الإسلامي هو منهج مستقل له أصوله ومبادئه الخاصة أسوة بمناهج النقد الأدبي الأخرى.
نعم دقيقا، يعني بالضبط. واليوم طبعا بسبب يعني توسع وتطور الأدب صلة بالثقافات الأخرى، الثقافات الغربية والثقافات الشرقية وغيرها، طبعا هناك يعني تطور ملحوظ مساحة الأدب ومجال الأدب. يعني نطالع خلفيات الأدب نرى بأن هناك مثلا كثير من الشعراء كثير من الأدباء يهتمون منذ يعني تاريخ الأدب العربي والإسلامي إلى تقييم الأدب النقدي.
أحسنتم كثيرا الدكتور محمد جواد كوبيني، دكتوراه في اللغة العربية وآدابها، والأستاذ الجامعي من طهران حفظك الباري.
موفور الشكر للزميلة سعدية الشايبي وضيفها الكريم على إعدادها لهذه المحطة، وإلى تتمة اللقاء.
فضاءات أدبية.
أدبية. فضاءات أدبية،
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالا رحبا يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحا لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية. أحبتنا الأفاضل، النقد الإسلامي المنشود وإن اتفق مع كثير أو قليل مما يوجد في المذاهب والمناهج النقدية القديمة والحديثة العربية والغربية ليس أحدها ولا ملفقا منها، إن هذا النقد الإسلامي يلتقي على سبيل المثال مع النقد الجمالي أو الشكلاني في الاهتمام بالشكل، فهو التعبير الفني ولكنه يختلف عنه في أنه لا يهمل المضمون، فهو التعبير الفني الهادف عن التصور الإسلامي للكون والإنسان والحياة، فهو إذن لا يسقط من قيمة الأفكار والمعاني ولا يعدها أمرا ثانويا لا أهمية له. والشكل فيه ليس هدفا في حد ذاته، وغايته ليست جمالية فحسب، ولكنه وسيلة لخدمة المعنى وتقديمه في صورة باهرة مؤثرة. نعم أحبتنا الأفاضل، النقد الإسلامي يلتقي كما ذكرنا مع النقد التاريخي أو الاجتماعي أو الأيديولوجي عامة في الاهتمام بالمضمون والاهتمام بالنصوص التي تخدم قضايا المجتمع والناس وتعالج همومها، ولكنه ليس نقدا تاريخيا ولا اجتماعيا ولا أيديولوجيا، لأن مفهومه عن المجتمع والواقع والناس مختلف عن مفهوم هذه المناهج والاتجاهات، ولأنه يركز على المضمون الذي توفره هذه المناهج وفي وقوفه عنده طويلا، فهو لا يقبله ولا يعززه على حساب الشكل كما تفعل بعض تلك المناهج المذكورة. وإذا كان النقد الأدبي في مفهومه العام هو مقاربة النصوص والبحث عن جمالياتها وتحليل هذه الجماليات، فإن النقد الأدبي الإسلامي لا يحصر هذه الجماليات في الشكل وحده، ولكنه يجعلها متحققة بالشكل والمضمون معا، فالنص الأدبي المتميز هو المزيج والجامع بين شكل متألق باهر ومضمون خير نبيل. وهكذا يبدو النقد الأدبي الإسلامي ذا خصوصية معينة تجعله متميزا عن غيره مهما التقى معه في بعض التصورات والآراء. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين فضاءاتنا الأدبية وبين أفاق النقد الأدبي الإسلامي بالتحديد، نقدم لحضراتكم كل شكرنا وتقديرنا على طيب المتابعة، راجين أن نكمل مناقشتنا للمنهج النقدي في الأدب الإسلامي وما له وما عليه في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى. حتى ذلك الحين تقبلوا منا أطيب الأماني، وإلى الملتقى.
بريق الكلام.
إن المعاصي لا تجلب إلا الخيبة في الدنيا والندم في الآخرة. جاء في كتاب الكافي قال الإمام أبو عبد الله الحسين عليه السلام: من حاول أمرا بمعصية الله كان أفوت لما يرجو وأسرع لمجيء ما يحذر. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وقفات مع شعر الثورة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة الرابعة من برنامج وقفات من شعر الثورة الإسلامية.
مستمعينا الأفاضل، خلال الحلقات الثلاث الماضية تتبعنا مسيرة الشعر الثوري في إيران وشعر الثورة الإسلامية، وذكرنا أن الشعر ذا الطابع الثوري ظهر في الأدب الفارسي منتصف العقد الأول من القرن العشرين تزامنا مع الثورة الدستورية التي وقعت عام 1906 الميلادي، واستمرت مسيرة الشعر الثوري الذي تلون بلون المقاومة ضد الاستبداد والتعسف خلال فترة الحكم القاجري والحكم البهلوي الذي انتصرت عليه الثورة الإسلامية في عام 1979 الميلادي.
والمحنى في كلامنا السابق إلى أن شعراء الثورة الإسلامية ينتمون إلى شريحتين. الشريحة الأولى شعراء تناغمت قصائدهم مع أدبيات الثورة وكانوا قد عاشوا قبلها، وشريحة الشباب الذين برزوا في الفترة التي تلت انتصار الثورة وخلال العقود الثلاثة الماضية، على أن شعر الثورة وخلال استعراضنا لبعض خصائصه بدا متميزا بميزة الغزل والغزل العرفاني، وهو لون عرفه الأدب الفارسي من قبل. ومن بعد هذه الإطلالة ندعوكم لسماع واستماع حديث جديد في هذا المجال.
حضرات المستمعين الأفاضل، من الخصائص الأخرى في شعر الثورة ازدهار أسلوب الشعر ذي البيتين والرباعيات. وفي تاريخ الأدب الفارسي ارتبطت الثنائيات باسم الشاعر الإيراني بابا طاهر عريان، بينما اشتهرت الرباعيات في شعر الحكيم عمر الخيام النيشابوري، غير أن هناك من الشعراء الإيرانيين من نحى منحى بابا طاهر والخيام، ومن أولئك فريد الدين عطار وأبو سعيد أبو الخير. لكن خلال عدة قرون خفت ضوء الثنائيات والرباعيات في آفاق الأدب الفارسي. وكما أشرنا آنفا، فإن شعراء بعد انتصار الثورة الإسلامية رجعوا إلى هذين النمطين من الشعر ورسموا بهما معالم القيم المعنوية وملاحم البطولة والتضحية والفداء التي سطرها الإيرانيون بثورتهم الإسلامية.
وفي النصوص المدونة من أدب الثورة نلاحظ بوضوح تواجد قالب الرباعيات، وفي مقدمة شعراء الرباعيات بعد انتصار الثورة الإسلامية الدكتور المرحوم قيصر أمين بور والشاعر علي رضا قزوة والدكتور المرحوم حسن حسيني.
مستمعينا الكرام، مستمرون معكم في برنامج وقفات مع شعر الثورة الإسلامية من إعداد قسم الثقافة والأدب والفن في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مستمعينا الكرام، إن من يتجول في مجالات شعر الثورة الإسلامية تتراءى له قوالب وأساليب شعرية مختلفة. بعبارة أخرى، في المستطاع القول إن شعر الثورة الإسلامية يتضمن مزيجا من الأساليب الشعرية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى تشاهد في هذا اللون من الأدب انعكاسات للمعارف الإسلامية. وفي الحقيقة فإن شعر الثورة الإسلامية يظهر متلهفا للارتواء من منهل الإسلام العذب الفياض، يستقي منه عالي المفاهيم والسامية من المضامين، يقدمها في زاد أدبي ثر إلى المسلمين وعشاق الثورة الإسلامية المباركة.
وقلما يتواجد شعر في أدب الثورة بعيدا عن المفاهيم والمضامين الإسلامية، وتتوزع المفاهيم الدينية والإسلامية التي انضوت تحت لواء شعر الثورة الإسلامية تتوزع في مسارات عدة. أجل، لقد طرق الشعر الثوري هنا أبواب التاريخ، وكان أن ولجها بكل فخر واعتزاز، واستضاء شعر الثورة بأنوار القرآن الكريم الساطعة، وتنور كذلك من نبراس الكلام النبوي الشريف.
أيها الكرام، تبقى الملاحم البيضاء في تاريخ الثورة الإسلامية ذات منزلة رفيعة في الأدب الثوري. إنه أدب تتموج فيه أمواج العرفان والعلاقة بين الإنسان والخالق المتعالي والكون. ولا بد من التنويه هنا إلى أن العرفان غير المتصوف الذي يتلازم كثيرا مع العزلة، فالعرفان تتلألأ أضواؤه في المجتمع، وهو من الناس إلى الناس، يشاطرهم آمالهم ويقاسمهم آلامهم، وهو قريب منهم لا بعيد عنهم. ولقد ولد في أحضان شعر الثورة الإسلامية مولود شعري جديد رأى نور الحياة في أجواء رحبة، إنه الشعر أو الغزل الملحمي أو الحماسي.
أيها الكرام، إن دخول المفاهيم الدينية والإسلامية الشعر الفارسي في إطار ورحاب شعر الثورة توجه بالكثير من النماذج الشعرية نحو المفاهيم غير الحسية، وانطلاقا من أجواء صافية هي أجواء الحرية التي وفرتها الثورة الإسلامية، لم يبقى مكان للشعر الرمزي أو الشعر الذي لا يتحدث بلغة الصراحة، حيث وجد الشعراء مجالا واسعا للتعبير عن آرائهم وما يدور في أفكارهم.
وبهذا حضرات المستمعين الأفاضل نصل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج وقفات مع شعر الثورة الإسلامية. دمتم في حفظ ورعاية الباري عز وجل، وحتى اللقاء.
دمتم في رعاية الله.
Thank you. هدى الله يهدي للتي هي أقوم به الله يهدي من أطاعوا وسلموا ويخرجنا للنور من كل ظلمة به من عذاب الله والخزي نسلم هدى الله يهدي للتي هي أقوم به الله يهدي من أطاعوا وسلموا ويخرجنا للنور من كل ظلمة به من عذاب الله والخزي نسلم ونمضي إلى سبل السلام بنوره نعز به دنيا وأخرى ونكرم والذكر من يعرض عن الذكر حتمت له العيشة الضنكى وحطت جهنم هدى الله يهدي للتي هي أقوم به الله يهدي من أطاعوا وسلموا ويخرجنا للنور من كل ظلمة به من عذاب الله والخزي نسلم بآياته كشف الحقائق كلها فيسمو به الوعي السليم ويعظم بيان قضايانا وتفصيل أمرنا شفاء لأمراض الصدور وبلسم هدى الله يهدي للتي هي أقوم به الله يهدي من أطاعوا وسلموا ويخرجنا للنور من كل ظلمة به من عذاب الله والخزي نسلم فها نحن بسم الله نستمع الهدى ونتبع ما يهدي إليه ونلزم وبالله نستهدي لفهم كتابه فيا رب وفقنا فإنك أرحم.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسئلتنا
وأجوبة الثقلين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوتنا ورحمة الله وبركاته.
أهلا بكم في لقاء اليوم من برنامجكم العقائدي هذا، وسؤالنا فيه عن معنى توحيد الله عز وجل في الحاكمية،
وهذا من مصادق التوحيد التي أشار إليها القرآن الكريم في عدة من آياته الكريمة، وهو يكرر عبارة إن الحكم إلا لله. نتلمس الإجابة عن هذا التساؤل في مصدري الهداية الإلهية، فتابعونا على بركة الله.
لنتدبر أولا مستمعين الأفاضل في الآيات الكريمة التي أشارت إلى هذا القسم من مصادق التوحيد، ومنها قوله عز وجل في الآية 79 من سورة آل عمران: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون.
لاحظوا هنا أحبائنا المستمعين أن صيرورة الإنسان من الربانيين هي الهدف من إيتاء الله عز وجل حكمه لرسله لكي يوصلوه للناس. أي أن صيرورة الإنسان ربانيا تكون من خلال نبذ عبودية ما سوى الله عز وجل، فيكون الهدف من حصر الحكم بالله عز وجل هو جعل الناس يتخلقون بأخلاق الله تبارك وتعالى ويوحدونه في العبودية.
وهذا هو المستفاد أيضا من الآيتين 39 و40 من سورة يوسف، حيث يقول عز من قائل حاكيا قول نبيه الذي آتاه الحكم: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
إذن أيها الإخوة والأخوات، فإن المستفاد من التدبر في النصوص القرآنية المتقدمة يفيدنا بأن حصر الحكم بالله عز وجل يعني توحيد الله عز وجل في تشريع الدين القيم الذي يكون في اتباعه الإنسان ربانيا، في حين أن الرجوع في التشريعات والعبودية للأرباب المتفرقين الذين لا ينطقون عن الله ولا يحكمون بما أنزل الله يعني الابتعاد عن بلوغ الإنسان الكمالات التي قدرها له خالقه تبارك وتعالى. وهذا المعنى تنبه له الآيات الأخرى التي تصرح بأن عدم توحيد الله عز وجل في التشريع والحاكمية لمعرفة الدين القيم هو اتباع لحكم الجاهلية.
قال عز من قائل في الآيتين 49 و50 من سورة المائدة: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.
مستمعين الأفاضل، ونجد في كثير من أحاديث الثقل الثاني أهل بيت النبوة عليهم السلام بيان المصداق العملي لتوحيد الله عز وجل بهذا المعنى من الحاكمية. فمثلا نقرأ في نهج البلاغة قول مولانا أمير المؤمنين عليه السلام وهو يوصي ولده الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه، مبينا مصداق وبركات هذا القسم من أقسام التوحيد الخالص.
قال عليه السلام: وألجئ نفسك في أمورك كلها إلى إلهك، فإنك تلجئها إلى كهف حريز ومانع عزيز، وأخلص في المسألة لربك فإن بيده العطاء والحرمان، وأكثر الاستخارة.
وقال صلوات الله عليه في الخطبة 24: فاتقوا الله عباد الله، وفروا إلى الله، وامضوا في الذي نهجه لكم، فعلي ضامن لفلجكم أي فوزكم آجلا إن لم تمنحوه عاجلا.
وعلى ما تقدم يتضح مستمعينا الأفاضل أن معنى توحيد الله عز وجل في الحكم هو رجوع المؤمن في جميع شؤونه إلى الله عز وجل، ومن يبلغ أمره من الأنبياء والأوصياء عليهم السلام لمعرفة حكمه في كل شيء فيعمل به فيصير ربانيا مصلحا.
بهذه النتيجة ننهي أيها الأكارم لقاء اليوم من برنامجكم أسئلتنا وأجوبة الثقلين. استمعتم له مشكورين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كونوا معنا في اللقاء المقبل بإذن الله، ودمتم في رعايته سالمين.
إلى اللقاء.
ليس يجدي الانتقام بارئ الروح العلي المتعال.